نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبع الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن السورة الكريمة لا زلنا كآخر عهدنا بها هي سورة الحجرات، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإحاطة بمعانيها وتفسيرها وتجلية الأحكام المذكورة في هذه السورة الكريمة، سائلين المولى عز وجل أيضا أن يرزقنا الاهتداء والعمل بما جاء فيها من الأحكام والأداب والأخلاق، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وقد سبق تفسير الآية الأولى من هذه السورة الكريمة، والتي مطلعها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وسبق أن ذكرنا في تفسير هذه الآية أن الله تبارك وتعالى خص بهذا النداء وبهذا الخطاب أهل الإيمان الذين آمنوا بوحدانيته سبحانه وتعالى، وآمنوا بنبوة عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النداء الذي هو في حقيقة الأمر تكليف جاء بعد تشريف، قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا نهي. قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا نهي، والنهي كما قال العلماء يقتضي التحريم، وهو في حقيقة أدب، أدب الله سبحانه وتعالى به المؤمنين، فقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا، ذكر العلماء فيها تفسيرين كلاهما يصب في معين واحد، فمنهم من قال: لا تقدموا بمعنى لا تجعلوا بين يدي الله ورسوله قولا أو فعلا أو حكما أو قضاء، لا تقدموا. ومنهم من قال: لا تقدموا بمعنى لا تتقدموا، أي لا تسبقوا الله ولا تسبقوا رسوله بكلام أو فعل حتى يكون هو الآمر أو الناهي. وهذا معناه أنه يتوجب على المؤمنين أن لا يتسرعوا في الاستفتاء على الله ورسوله إذا كان الأمر يتعلق بشرع الله عز وجل، فإنه ينبغي للإنسان أن لا يتسرع في إصدار الحكم أو القضاء بشيء أو التذكير بقول أو بفعل إلا إذا علم أن هذا هو ما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن في التقدم بين يدي الله ورسوله إلغاء لشريعة الله عز وجل، إلغاء لأحكام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى: واتقوا الله، واتقوا الله، أي احذروا عقابه وغضبه، اجعلوا بينكم وبين الله عز وجل وقاية، إن الله سميع عليم، فالله سبحانه وتعالى يسمع أقوالكم ويعلم أيضا ما تكينون وما تخفون في صدوركم، سميع عليم. وكنا قد شرحنا هذه الآية وذكرنا ما فيها من الأحكام والفوائد، لكن توقفنا عند ذكر بعض الفوائد الهامة التي تشير إليها هذه الآية الكريمة. من فوائد هذه الآية ومن أحكامها أن حكم ترك التقدم بين يدي الله ورسوله باق إلى يوم القيامة لم ينسخ، فالتقدم بين يدي سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهم عند كل ذي عقل سليم. لأن هذه الآية ربما قد يفهم منها لا تقدم بين يدي الله ورسوله أن الإنسان لا يتقدم بقول أو فعل والرسول صلى الله عليه وسلم أمامه وفي ذلك المجيء، فلا يتكلم حتى يتكلم الرسول. فقد يظن البعض أن هذا كان في حياته متعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بين أصحابه، وليس الأمر كذلك، لأن ترك التقدم بين يدي الله ورسوله باقي إلى يوم القيامة لم ينسخ. وعليه فإن الإنسان إذا تقدم بين يدي الله ورسوله حتى ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة، يعني يقول غير القول الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم، يفتي بغير فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم أو يقبل بغير حكم أو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون قد تقدم بين يدي الله ورسوله، وهذا إثم عظيم، هذه كبيرة من الكبائر. التقدم بين يدي الله ورسوله بمعنى أن يقول الإنسان قولا أو يفعل فعلا أو يحكم حكما أو يقبل قضاء مخالفا لما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان العلماء رحمهم الله يذكرون أشياء متعلقة في الفتوى حتى لا يجرى الناس على التسرع في إصدار الفتاوى التي قد تكون مخالفة لما نطق به فم المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كل ما روي عن السلف في خوفهم ووجلهم وحذرهم من الفتوى مع أنهم كانوا أهل الفتوى، ومالك رحمه الله يقول لم أفتي ولم أتكلم في مسائل العلم حتى شهد لي 70 من أهل العلم أن أهل بذلك. هذا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة رحمة الله عليه يقول ما أفتيت وما تصدرت وما تكلم حتى شهد لي 70 من أهل العلم، يعني 70 من العلماء شهدوا له بأنه عالم وأنه جدير بفتوى. ولهذا كان كثير من السلف إذا ذهب الناس إليهم ووجد من يفتيه يقول له ائت فلان، فيأتي إلى فلان فيقول له ائت فلان، فلما يذهب إلى فلان يقول اذهب إلى فلان، وهكذا يأتي الدور عليهم دون أن يجد السائل الجواب في ذلك، فيتحير فيقول ما لكم لا تجيبون، فيقول له كان يقال أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. كل هذا وهذا المذكور يعني خوف السلف وورع السلف في التسرع في الجدوى هو كله مما فهموه من قول الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومن التقدم بين يدي الله ورسوله من الأمثلة البدع بجميع أنواعه، البدع القولية والبدع الفعلية والبدع العقدية. كل إنسان يبتدع يعني يقول شيئا وهو يعتقد أو يبين للناس أنه من شرع الله عز وجل، من قام به يؤجر ولكن هو ليس من شرع الله عز وجل، فهذا هو الابتداع، وهذا نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله، لأن كل شيء يقصد به التعبد ويضاهي الشريعة وليس منه فهذا يعتبر من البدع. وما أكثر البدع، وما أكثر البدع في القديم والحديث. ولكن نعم كلما تقدم الزمان وكلما تناسى المسلمون أو تجاهلوا أحكام الشريعة أو قصروا في تعلمها ومعرفة أحكامها كلما تشبثوا بالبدع وكلما كانوا يبتدعون ويقولون عن الله سبحانه وتعالى ما لم يقل. وقد يختلفون، فبعضهم قد يكون قصده بذلك سيئا وبعضهم قد يكون قصده حسنا، ومع ذلك يخطئ الطريق ولا يصيب في فعله او في قوله او فتواه فيظلم الناس. ولهذا العلماء رحمهم الله تنبهوا لهذا الامر، ولهذا تكلموا عن السنه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء بينوها. والامر الذي كان عليه السلف، الذي كان عليه الصحابه وكان عليه التابعون واتباع التابعين، وحذروا من البدع بجميع انواعها، البدع الحقيقيه والبدع الاضافيه، البدع المتعلقه بالقول او بالفعل او حتى بالعقيده، البدع ايضا التي في العباده وما اثرها. فحذر اهل العلم من البدع، لان كل انسان يقع في البدعه هذا في الحقيقه شر من الوقوع في المعصيه. ولهذا قال غير واحد من العلماء ان البدعه احب الى ابليس من المعصيه حتى وان كان كبيرا، لان المعصيه قد يتوب منها الانسان ويعلم انها معصيه وانها انحراف عن الحق وان الشهوه هي التي ادت الى ذلك، لكن البدعه قد ياتيها الانسان ويعتقد انه على صواب وانه على هدى وانه يعبد الله عز وجل ويتقرب اليه. ولهذا ابتدع الناس امورا كثيره حتى في اصل العباده المشروعه. الله سبحانه وتعالى شرع ذكر الله عز وجل بانواعه وجعل له اوقات، وهناك الذكر المطلق والذكر المقيد. لكن بعض الناس ابتدع في هذه العباده اشياء ما انزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، اما في الصفه اما في الجنس اما في العدد اما في الزمن، كون استقرا القران مثلا هذا فيه اجر. لكن ان تقول للناس مثلا تقرا ليله الخميس مثلا تصلي 4 ركعات أو 10 ركعات وتقرا في كل ركعه مثلا 10 مرات سوره الاخلاص او كذا، وانت تجعل يعني نظاما خاصا لهذه العباده او تختلع او تبتدع عدد معين، لم يكن قد سبقت إليه صاحب الشريعه، فهذا هو الابتداع في الدين. فإذا البدع اعتبرها العلماء أنها من التقدم بين أيدي الله ورسوله. ولهذا كان صاحبها والعياذ بالله من شر الخلق، لأنه ليس بعد الكفر أو الوقوع في الكفر والشرك كالوقوع في البدع والعياذ بالله، لأن البدع تبعد صاحبها عن ربه سبحانه وتعالى، يعتقد أنه على حق ولكن هو على باطل، يعتقد أنه على هدى وهو على ضلال، ويعتقد أنه يكسب الأجر ولكن هو يكسب الوزر. فهذه الآية لا تقدم بين يدي الله ورسوله فيها دليل على التحذير والتنبيه من البدع بجميع أنواعها، لأن الإنسان إذا وقع فيها يكون قد تقدم بين يدي الله ورسوله. هذا من فوائد هذه الآية الكريمة. من فوائد هذه الآية أيضا فيها تصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله بالحكم بما لم يأذن به الله عز وجل، كأن يحرم ما لم يحرمه الله أو يحل ما لم يحله الله. هذه الآية قوله تعالى لا تقدم بين يدي الله ورسوله فيها التصريح بالنهي عن التقديم أو التقدم بين يدي الله ورسوله بما لم يحل به الله، بما لم تكن فيه شريعة واضحة، كأن يأتي إنسان يحرم شيئا لم يحرمه الله أو يحل شيئا لم يحله الله عز وجل، فهذا نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله، لأن الله عز وجل يقول هذا حرام والآخر يقول لا هذا حلال، والله سبحانه وتعالى يقول هذا حلال والآخر يقول هذا حرام، هذا نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. فالآية هذه فيها دليل على أن كل من حرم ما أحل الله أو أحل محرم الله فقد وقع في هذه الكبيرة، فقد وقع في هذا الذنب العظيم، وهو التقدم بين يدي الله ورسوله. لأن الإنسان لا يحرم شيئا إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا يحل شيئا إلا ما أحله الله وأحله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال به والحرام به، فلا حاجة إلى من يأتي الآن ويقول أن هذا يعني قد كان حراما مثلا في وقت واليوم لم يصبح حرام، أو أن هذا بالأمس كان حلال لكن اليوم لا ينتج، كما نجد البعض اليوم قد يتستر ببعض الأعذار التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويدعي أن الزمان والناس في هذا العصر يعني يعيشون عيشا وحياة غير التي كانت في العصر الأول، ليس حياة بدائية، حياة متقدمة. فصارهم الآن يأتون مثلا إلى الربا الذي هو من أعظم الكبائر ومن أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون بأن الربا توجد بعض صوره حلال لأن الضرورة الاقتصادية تدعو إلى ذلك، ولو أننا عطلنا عمل البنوك وهذه المصارف المالية لا تعطلت مصالح الناس وتعطلت مصالح المسلمين. ولهذا الآن بطبيعة الحال قد لا يأتون مثلا إلى الربا المعروف في العهد الأول ويقولون مثلا بأن هذا حلال لأن هذا لا يقبل أي إنسان، لكن قد يأتون ويتسطرون ويتضرعون ببعض الحية التي يقولون بأن هذه يعني نوع من الحية، إذا فعلوها خرجوا من التحريم مثلا الذي أراده الله سبحانه وتعالى. كل يوم مثلا حتى لا أطيل الموضوع وأذكر مثال لهذا وأكتفي به، اليوم الناس يقولون في الربا بصور كثيرة، كون الإنسان الآن مثلا يذهب إلى شركة مؤسسة تبيع السيارات ويذهب إلى بنك معين بنك البارزة أو غيره وهو ليس عنده مال أو عنده بعض المال، يأتي هذا البنك يدفع إلى هذه الشركة التي تبيع السيارات مبلغا من المال، قال مثلا هذه السيارة قيمتها 100 مليون، فالبنك مثلا يتولى تسديد هذا المبلغ يعطي 100 مليون وأنت تأخذ السيارة، على أن ترجع أنت المال لهذا البنك الذي دفع عنك ترجع له المبلغ وزيادة. قال مثلا في 3 سنوات أو 4 سنوات تسدد بالتقسيط، لكن تسدد أكثر من 100 مليون 110 مليون، والناس يظنون أن هذا أو هذه المعاملة لا بأس بها من حيث الظاهر، لأنهم لما يسألون يقولون هذا نوع من البيع بالتقسيط. نعم، نقول البيع بالتقسيط جائز، كوني الآن أنا أبيع هذا القراء مثلا ب10 دنانير أو ب20 دينار مثلا، فيمكن أن أبيعه لك على أن تسدده مثلا في شهر، قال كل 15 يوم كل 15 يوم تدفع 20 دينار، البيع بالتقسيط جائز. لكن هذه الصورة ليست صورة البيع بالتقسيط، هذه الصورة كالإنسان الذي يأتي إليك وأنت ليس عندك مال، يقول لك الآن أنا أعطيك هذا المبلغ أقرضك المبلغ، لكن بعد ذلك لما ترد إلي هذا المبلغ لابد أن ترد إلي بالثاني، وهذا عين المبلغ. والناس يقع لهم توهم، يعني نعم لو أن هذا البنك يشتري السيارة وتصبح ملكا له تدخل في أي ملك ثم باعها لك بالتقسيط، حتى اشتراها مثلا ب100 وباعها لك ب120 او 150 بالتقسيط، لكن ما لكها وادخلها في حوزة بيع، هذا جائز هذه الصورة. لكن هذه الصورة غير هي يعني الموجودة والمتعامل بها. الصورة الموجودة ان البنك لا يشتري السيارة وانما يدفع عنك عند هذه المؤسسة، والمؤسسة تعطيك تلك السيارة. زيد على ذلك كون الانسان يشتري السيارة اذا دخل في ملكه وحرم فيها يجوز له أن يبيعها ما شاء، لكن هذه الصورة شراء السيارة لا يمكن أن يبيعها حتى يعني يكمل تسديد المبلغ لأنها لا تكون باسمه. فهذا مثال من 10 أمثلة التي يقع فيها الناس وهم يظنون أن هذا الأمر سهل بسيط، مع أن الإنسان قد أحيانا يقع في أعظم الذنب في أكبر الكبائر. والوقوع في أكبر الكبائر قد يكون إنسان غير متقصد لذلك، ولكن لا ينبغي أن تفكر في طلب العلم في سؤال أهل العلم. ما تقول سمعت الناس يقولون، أو أن الناس يشترون فأنا أشتري، أو تذهب أنت إلى من لا تر حاله في الفتوى، غير متمكن في الفتوى، أو من الناس الذين يجدون كل شيء ما عنده حرام، حلال حلال، الحرام لا يوجد عنده، فتستفيه ويجيب يقول لك لا بأس هذا جائز، وتقول أنا والله قد سألت. والله سبحانه وتعالى يعلم يعني. الله عز وجل ماذا قال في الآية؟ قال الله سميع عليم. أنت تسأل عن نفسك لا تسأل عن الله عز وجل، ولهذا لابد أن تجتهد في معرفة الحكم الشرعي حتى لا تقع في المعصية، لأنك لو وقعت في الربا تكون قد وقعت في ذنبين عظيمين. الذنب الأول أنك تقدمت بين يدي الله ورسوله فأحللت شيئا حرمه الله، أو حرمت شيئا أحله الله عز وجل. والأمر الثاني أنك وقعت في المعصية. وما يقال أيضا في تحليل ما حرم الله يقال أيضا في تحليل ما أحل الله. بعض الناس قد يتسرع في الحكم على الأشياء مع أنها أمور تتعلق بشيء مباح، والعلماء يقولون قاعدة في ذلك، الأصل في الأشياء الإباحة، يعني كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه على وجه الأرض فهو حلال، إلا إذا ورد الدليل على أن هذا محرم أو ممنوع أو محظور. ما عندكش دليل يقول بأن هذا شيء محرم فالأصل فيه العلم، ولهذا يخشى على الإنسان أن يقول في شيء أحله الله يقول هذا حرام. ولهذا كان كثير من العلماء لما يسأل عن شيء وقد يكون عنده العلم بأن هذا أقرب إلى الحرام منه إلى الحلال، ومع ذلك يقول إنه لا يعجبني أو فعل هذا الأفضل تركه، لأنه يخشى ماذا؟ يخشى على نفسه أن يقول هذا حرام وليس عنده بيان أو حجة يستند إليها في تحريم ذلك الشيء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى محذرا الناس أن يقعوا في مثل هذا، لتفسروا هذا حلال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفسروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ألف كتابا من أعظم ما ألف في هذا الباب، كتاب من أروع ما ألف، بل لم يؤلف يعني في تلك المسألة موضوعا ذلك الموضوع القيم الهام في حياة المسلمين كالذي ألفه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. كتاب كله سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني المفتي الذي يقول هذا حلال وهذا حرام هذا موقع عن الله، موقع المفتي موقع عن الله، يعني إذا قال حلال وحرام بمعنى أن هذا إما أنه قاله الله وإما أنه قاله الرسول، ولا يستطيع أن يقول هذا حرام ولا يعلم أن الله أو رسوله حرم ذلك. إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن المفتي موقع عن الله عز وجل، وكل إنسان يكون موقعا عن الله عز وجل هذا أمر خطير وهذا أمر عظيم، فلا بد أن نتنبه إلى مثل هذا. وكون الإنسان أيضا أحيانا يلتبس عليه الأمر أو يشتبه عليه الأمر أو لا يكون عنده يقين أن هذا الشيء حلال أو حرام، فهنا بطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الحلال والحرام أمور مشتبهات، والحال هنا أن الإنسان يتقي الشبهات، يتقي الشبهات يعني من الورع أن يصف ذلك. إذا كان فيك المعاملة فيها نوع من اللبس، فيها نوع من الأمور التي قد تجعل الإنسان يجد شيئا في قلبه، لأن الإثم كما قال الفيلم هو ما حاك في الصدر وتردد في النفس. أشياء أحيانا الله عز وجل لما يرزق الإنسان فهم وعقل وتكون عنده فكرة سوية ويكون عنده عقل راجح، الله سبحانه لم يحرم شيئا إلا لضرره وحبه، ولم يحل شيئا إلا لمنفعته. فأحيانا الإنسان يرى أن هذه المعاملة أو أن ذلك الشيء فيه ضرر فيه خبث فلا تطيب نفسه بذلك فليتركه، خاصة عندما لا يجد من يسأل في ذلك الوقت، لأنه من اتبق الشبهات ماذا قال الرسول فيه؟ قال فقد استبرا لدينه. هذا الثاني. أيضا من فوائد هذه الآية وهي الفائدة الثالثة أن هذه الآية وهي قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، قال العلماء هذه الآية هي أصل في ترك الاعتراض على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه والاقتداء به والاهتداء بسنته، أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جاءك قول من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان عقلك حتى وإن كانت نفسك لا تميل إلى هذا القول أو قد تستبعده أو أن عقلك لم يتقبل هذا الحكم، ترى أن فيه شيء من القصور أو من التناقض فيما يخير إليه، لابد أن تتهم عقلك وأن تتهم نفسك، لا تعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشرع لا يقول إلا بما أفعاه الله عز وجل ولا يقول إلا حقا. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن أي عظيمة في هذا الموضوع، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم التسليم. يعني تقبل خبر الرسول وقول الرسول وأنت مشيع الصدر، حتى وإن كان ذلك القول يكون سببا في أن تصبح فقيرا بعد أن كنت غنيا، وتصبح ذليلا بعد أن كنت عزيزا، لأن أهل الإيمان كما قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يقول سمعنا ولا شيء يعني يتوقف، يقول سمعنا وأطعنا، هذا هو قول المؤمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه ما استطاع أن يخرج إلى المسجد ليصلي بالناس، فقال لعائشة زوجتي رضي الله عنها مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا الحديث قال العلماء فيه دليل على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، وإن لم ينص على خلافه ليس فيه دليل بالمفهوم. لماذا؟ لأن الناس إذا أرادوا من يأمهم في الصلاة لا شك أنهم سوف يرضون من يأمهم في أمور الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو حاكم المسلمين وكان هو الذي يصلي بالناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبو بكر فليصلي بالناس. عائشة لا نقول أنها ترضى لكن أرادت يعني أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، وعندها عذر في ذلك، لكن هي لم تريد أن تواجه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها، قالت لي حفصة، حفصة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بنت عمر، وعائشة هي بنت الصديق، فقالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أثير، يعني رجل برقيق الشعور كثير البكاء، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر بن الخطاب أن يصلي به. فجاءت حفصة وقالت النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت عائشة، وهما يريدان ويعتقدان أن ما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا هو الحل وهذا هو السبيل لإقامة الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف، كان يعرف أن أبا بكر رضي الله عنه رجل رقيق وأنه أفضل من عمر بن الخطاب، ولهذا أمر الناس أن يصلوا خلف أبا بكر، فقال العلماء كأن هذا فيه نوع اعتراف، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس لأنتن صواحب يوسف، يعني في الإلحاح، يعني أراد أن تلح عليه فقال لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأمر أبا بكر رضي الله عنه وصلى بالناس. فهذه الآية قال العلماء أن فيها أصل في ترك الاعتراض على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الاقتداء والاهتداء به عليه الصلاة والسلام. الفائدة الرابعة، بعض أهل العلم استنبط منها حكما، قال أن هذه الآية وهي قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، هي أصل في أو حجة على من قدم القياس على النص، وليس فيه حجة على لنفاة القياس. هذه الآية فيها حجة على تقديم النص على القياس، لأنه معروف من أحكام الشرع أن العلماء يأخذون الأحكام ويستنبطون الأحكام من مصادر. ما هي المصادر التي يستقي العلماء منها الأدلة؟ هناك الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع، يأتي في المرتبة الثالثة، الإجماع هو أن يجتمع وأن يتفق علماء عصر معين من المجتهدين الذين تتوفر فيهم آلاف الاجتهاد على حكم شرعي. فمثلا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اتفقوا على قتال أهل الردة الذين منعوا الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الإجماع. مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف وحرق جميع مصاحف الأنصار ونسخ مصاحف بعد بالأنصار وأصبحت كل أهل الإسلام يقرؤون في هذا المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن القرآن جمع ثلاث مرات، جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الجمع الأول، والجمع يكمن في حفظه وكتابته، والجمع الثاني هو جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والجمع الثالث هو جمع عثمان رضي الله تعالى عنه. فالآن المسلمون الذين يقرؤون المصحف يقرؤون على هذا المصحف الذي جمعه الإمام عثمان، يعني على رسم العثماني كما يسمونه. هذا إجماع. والمصدر الرابع هو القياس. القياس يعني كأن يكون للعالم يريد مثلا أن يصدر حكما حول أمر ما، لكن ليس عنده النص في تحريم ذلك الشيء، لكن ينظر إلى العلة في تحريم ذلك الشيء. فإذا اشتركت العلة في ذلك الحكم الذي يصدق أن يطلق على ذلك يحكم عليه بتحريم انطلاقا من الدليل الأول. مثال ذلك، الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، العلة التي ذكرها العلماء في ذلك هي علة الإشكال، يعني أن الإنسان يخمر عقله يصبح سكران لا يدري ما يقول. فالآن العلماء مثلا لما يحرمون النبيذ أو يحرمون المخدرات أو يحرمون بعض الأشياء التي تفعل لا يفعل الخمر يحرمونها بقياس، لأنه يمكن أن يقال يعني إذا قال إن الله سبحانه وتعالى قال يعني فاجتنبوه، يقول في هذا الحكم أو هذا الدليل صادف في الخمر وليس صادف مثلا بالنبي وليس صادف في المخدرات. فأنت تستدق قل الله سبحانه وتعالى حرم الخمر لأجل هذه العلة. فإذا القياس هو حمل فرع على أصل لاشتراكنا في العلة، والقياس أخذ به العلماء، يعني كل العلماء أخذوا بالقياس إلا من شذ. فهذه مصادر أربعة اتفق عليها العلماء، ثم بعد ذلك اختلف في المصادر الأخرى التي بعضها فرع عن هذه الأربعة كالمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب والشرع من قبلنا والمذهب الصحابي والعرف. هذه مصادر يختلف الأئمة في الأخذ بها بين مكثر منها وبين مقيم. المهم لا نخوض في هذا، لكن أن نبين فقط أن هذه الآية لا تقدم بين يدي الله ورسوله هي حجة على من قدم القياس على النص. كل من قدم القياس على النص فإن هذه الآية حجة عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لكن لا يفهم منها أنها تكون حجة لمن نفى القياس، يقول لا قياس في الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم وقال فهذه بعض الأحكام التي أخذناها أو استنبطها بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة. أما الآية الثانية فهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا هو الأدب الثاني الذي أدب الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين، وهو أن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري في صحيحه بسنده الصحيح المتصل إلى ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى أنه قال كاد الخيران أن يهدف أبو بكر وعمر، كاد الخيران أبو بكر وعمر، لأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيه، أفضل هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر، وهكذا كان الصحابة يقول كما كان يقول عبد الله بن عمر إذا سئل أفضل الناس قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا يكون ترتيب الصحابة في الفضل وفي الموالاة وفي كل شيء. فقال كاد خيران أن يهدف أبو بكر وعمر، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ركب وفد من بني تميم، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن بعض الأمور أو يبايعونه على شيء، فأشار أحدهما كما جاء في هذه الرواية بالأقرع بن حابس أخي بني مشاجع، وأشار الآخر برجل آخر. قال الإمام نافع من رواة الحديث لا أحفظ اسمه، لكن نحن ذكرنا في سبب نزول الآية الأولى أن الذي أشار إليه أبو بكر من هو الذي قال فيه نافع هنا أحفظ اسمه جاء مبينا في رواية ابن الزبير في البخاري وهو القعقاع بن معبد وهو الذي أشار إليه أبو بكر. وأما عمر بن الخطاب فقد أشار إلى الأقرع بن حاتم. فأبو بكر وعمر لما جاء أهل الوفد وكان من عادة الوفود أن يجعلوا من يتكلم عنهم رجل يعرف مثلا بفصاحة ويستطيع أن يتكلم. فأبو بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم هذا الرجل وسماه. وقال عمر أمر عليهم هذا الرجل. ارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم لكن دون أن يقتلا الإساءة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافه. فقال له عمر ما أردت خلافه. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قال ابن الزبير فما كاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد نزول هذه الآية يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستسلم. يعني انظر هذا هو الانصياع وهذا هو الانقياد وهذا هو الإيمان بشرع الله عز وجل وهذا هو التحكيم الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان. إذا صدر منهم الخطأ وإذا وقعوا في الزلة ولو لم يقتلوه رجعوا إلى الحق وآبوا إليه وسألوا الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم ويستغفروه من ذنبه. بل ينبغي أن يبين صدقة البدين لأن الإنسان إذا كان في سبب في معصية لابد أن يثبت لنفسه ولخالقه وللناس أيضا إذا كانت هذه المعصية لها علاقة بالناس بأنه تائب إلى الله سبحانه وتعالى حقا لا كما يفعل بعض الناس. يعني قد يتوب بالقول يعرف الإنسان مثلا بسرقة الناس وأخذ أموالهم دون أن يردها إليهم ومن بعد لما يحاصر يقول الله أرتبت الأكتوب. لكن ما يلبث بعد أن ينسى الناس أمره بعد شهر أو شهرين أو سنة يرجع إلى ما كان عليه يرجع إلى عادته القديم. ثم يأتي الناس يقول لا هؤلاء الآن تاب. لا التوبة لابد لها من صدق. ما هو هذا الصدق؟ قال الإمام من شروط التوبة أن يبقى أن يعزم أن لا يرجع إلى تلك المعصية وأن يقرأ عنها وأن يبين عكس ما كان عليه. إذا كان تلك المعصية مثلا التي وقع بها في السرقة ينبغي أن يكون أمينا. يعني حتى لا يجرؤ أن يسرق ولو شيئا. إذا كان عرف بالكذب لابد أن يشتري بالكذب. إذا عرف بالنميمة لابد أن يشتري بالنميمة. لابد أن يبين لأن الله عز وجل كلما ذكر التوبة ذكر الصدق في التوبة. تام أصلح بينوا صدقوا. انظروا عمر بن الخطاب لما نزل هذه الآية وهو لم يقصد أن أن أن, أن, أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقع بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن انظر ماذا قال ابن الزبير. فما كان عمر بن الخطاب يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية حتى يستفهمه. يعني حتى يقول الله لله النبي صلى الله عليه وسلم أعد الكلام. يعني يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض حتى لا يقع فيما وقع فيه الأول حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يذكر ذلك عن أبيه. يعني ابن الزبير لم يذكر ذلك عن أبيه. يعني أبو بكر. يعني ما هي العلاقة؟ أنا أسأل السؤال أريد يعني من يجيب على ذلك. ابن الزبير قال يعني ولم الراوي قال ولم يذكر ذلك عن أبيه. مع ابن الزبير هنا هو عبد الله، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وعبد الله أبوه من؟ الزبير بن العوام وليس أبو بكر. لماذا قال ولم يذكر ذلك عن أبيه؟ يعني أبا بكر. نعم؟ نعم، لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو جد عبد الله بن الزبير. لأن عبد الله بن الزبير أمه هي أسماء وأسماء هي بنت الصديق رضي الله تعالى عنه. ولهذا أخذ العلماء هذا القول على أنه دليل أن الأجداد والجدات بمثابة الآباء والأمهات بمثابة الآباء والأمهات. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أصبحوا حذرين وأصبح عندهم حيطة ويخافون حتى أولئك الذين لم يحضروا ولم يكونوا في تلك الجلسة أو حينما قدم وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري أيضا ومسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل أحد الصحابة يسمى ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه ابن شماس أحد الصحابة المبشرين بالجنة استقبله النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحث عنه فلم يجده. فتكلم رجل من القوم فقال أنا أعلم لك علمه يعني أبحث عنه فأجده وأذكر لك ما حصل له. فجاء هذا الرجل فجاءه أو فأتى فوجده جالسا في بيته منكس امرأته وجده يبكي منكس امرأته. فقال له الرجل ما شأنه؟ قال الحق كان يرفع صوته فوق صوت النبي. قالوا هذا ثابت بن قيس رضي الله عنه هو طبيعته أنه لما يتكلم بصوت مرتفع كان جهوري الصوت يعني هو شو قصده أنه يرفع لكن هو لما يتكلم يرفع صوته بطبيعته الخلقة تعالى الله سبحانه وتعالى خلقه بذلك الصوت. فلما نزلت هذه الآية ظن أنه كان يسيء النبي صلى الله عليه وسلم والواجب عليه أن يخفي صوته فقال كان يرفع حتى ما أراد أن يسمي نفسه احتقارا له. قال كان يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وإنه من أهل النار. لماذا؟ لأن هذه آية فيها وعيد الله عز وجل قال لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم يعني مخافة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بحق أعمالكم. والذي يحبط عمله بمعنى تزول حسناته وإن لم تكن له حسنة كان من أهل النار. فعند ذلك جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال له إن الرجل يقول كذا وكذا. قال الراوي عن أنس وهو موسى الراوي عن أنس قال فرجع إليه الرجل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع إليه. قال فرجع إليه المرة الأخيرة ببشارة عظيمة. قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل له إنك لست من أهل النار إنك من أهل الجنة إنك لست من أهل النار إنك من أهل الجنة. فهذا دل هذا الحديث وهو صحيح أن هذا الرجل من أهل الجنة. وقال العلماء كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو من أهل الجنة. والذي لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يشهد له بدخول الجنة حتى وإن كان في العلم أو الدين أو الورع ما لا يشارك في ذلك إنسان فلا يجزم له بدخول الجنة. قال نحسب أنه من أهل الجنة ولا نزكي الله أحد. كل إنسان لم يشهد له بدخول الجنة لا يجزم أن نشهد له بدخول الجنة إلا من شهد له بدخول الجنة. فثابت بن قيس أحد الصحابة شهد له بدخول الجنة. بعض الناس قد يظن بأن الذين شهدوا له بدخول الجنة هم عشرة يعني الخلفاء الأربعة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة أبو عبيد الله والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد هذه الستة والخلفاء الأربعة عشرة. وظن بأن غير هؤلاء العشرة ليسوا من أهل الجنة أو ليسوا من المبشرين وليس الأمر كذلك لأن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة حتى أتى على جميع الأسماء. هؤلاء الذين يطلق عليهم أنهم عشرة المبشرين بالجنة هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. أما غير هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة فيوجد عدد كثير منهم. خديجة أم المؤمنين من اللواتي بشرة بالجنة. فاطمة أيضا من المبشرات بالجنة. الحسن والحسين من المبشرين بالجنة. ثابت بن قيس من المبشر بالجنة. بلال بن رباح من المبشرين بالجنة. وغير هؤلاء كثير. فقال أنس رضي الله عنه كنا نراه يعني يتكلم عن ثابت بن قيس كنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة يعني نفسه قالوا أنه من أهل الجنة. قال فكنا نراه يمشي بيننا ونعلم أنه من أهل الجنة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا لا ينطق عن الهوى. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق لأنه حدث مرة أن رجلا كان في معركة أبلى بلاء حسنا يعني ما يقرأ شاردة واردة إلا السبعة يقاتل الكفار وأبلى البلاء الحسن
فالناس بعد ذلك قالوا ومات الرجل، قالوا ما أشجعه يا رسول الله، إنه فعل كذا وكذا وكذا ونحن لا نطيق أن نفعل مثل ما فعل هذا الرجل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، استغرب الناس، هذا في النار. لماذا قال في النار؟ لأن الله سبحانه لأن وعده أعلم نبيه في مصير هذا الإنسان. هذا الإنسان لما أراد أن يموت، يعني لما طعن الطعنات، لم يستسلم لقضاء الله عز وجل، بل مسك سيفا أو رمحا ثم وضعه في الأرض وقتل نفسه وأجز على نفسه. رجل أيضا قال الناس يعني أنه أبلى بلاء حسن كذا، لكن لما مات قال لم يظلم. كيف هذا؟ الرجل يقاتل أهل الكوفة ثم يقتل، لكن وجدوا أنه أخذ شملة، يعني سرق شملة من الغنيمة، الغنيمة يعني ما يؤخذ من الحرب ثم يقسمه إمام المسلمين، لكن كون الإنسان يسرق من الغنيمة هذا الشملة أن الإنسان قال هو في النار، يعني حاجة غير أنا في سرق شملة بانكا ثلاثة أما يديها في مليار ألف مليار وهذا شملة أن الإنسان قال هو في النار. كيف ليس الناس يعني ربهم سبحانه وتعالى وهم يأخذون أموال هذه الأمة من غير أن يكون عندهم إيمان، من غير أن يكون عندهم تفكر فيما يأتيهم يعني من حساب أمام الله تعالى يوم القيامة. الإنسان المخلوق قد تفر منه في الدنيا، قد تفر من القاضي، وقد تجد من يخرجك من السجن، وقد تصبر تقول عشر سنين بهدوء، ولكن إذا لم تتب إلى الله سبحانه كيف يكون حالك؟ رجل شملة سرقها أخذها قال العجبان وقال مغطي بها راسي ومع ذلك قام يكون هو في المعنى. وهذا سرقها المليار ومريح لا بس ما يقول الكاف. هذا أمر خطير لأن الناس ما عندها إيمان، ما تفكر في عواقب، ما تقول بأنه كان يوم يرجع الناس إلى الله عز وجل، ما أخفيته على الرئيس، ما أخفيته على القاضي، ما أخفيته على الحاكم، لا تخفيه على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر والأخفى. هذا أمر لابد أن نتنبه إليه. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، أنس بن مالك قال والله كنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. قال لما كانت وقعت اليمامة، وقعت اليمامة هذه معركة كانت بين المسلمين والكفار، وكانت في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قتل فيها كثير من القراء، قتل فيها 70 قارئا. قال العلماء أن السبب الذي جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجمع القرآن بعد أن كان محفوظا في صدور الناس هو أنه في معركة اليمامة قتل أكثر من 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يحفظ القرآن. فجاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق وقال له أدرك هذه الأمة، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يموتون قبل أن يستحر فيهم القتل، فأرى أن تجمع هذا القرآن. فأبو بكر ما أراد أن يجمع القرآن، قتل أجمع القرآن، وهذا فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل معه عمر بن الخطاب يقنعه ويؤيد قوله بالحجة حتى شرح الله سبحانه وتعالى صدر أبو بكر لهذا الأمر العظيم. فأمر زيد بن ثابت وقال له اجمع ما كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الذي كان يكتب في الألواح وفي العظام وفي جريد النخل وفي اللحاف، فكان يجمعه آية آية حتى جمعه كله ثم وضعه عند أبي بكر الصديق. وأبو بكر الصديق بعد ذلك سلم هذا القرآن كله الذي كان مكتوبا إلى زوجة الحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه حتى يعني توفي أبو بكر. ثم جاء عمر بن الخطاب، ولما جاء عثمان وقعت أيضا معركة كبيرة، وهي أن الناس اختلفوا في قراءة القرآن، لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جمع القرآن جمع القرآن كله بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. الأحرف السبعة هي غير قراءة السبعة، الحروف السبعة مثلا كلمة مثلا أقبل تجد فيها هلمة أقبل تعال، فالقرآن نزل على يعني أحرف سبعة على لغات سبعة منها لغة قريش. ففي وقت أبو بكر كان يقرأ القرآن بالحرف السبعة، لكن في عهد خلافة عثمان لما كان المسلمون في أرمينيا وأذربيجان وجد خليفة بن اليمان يعني عند الناس خلل عظيم، أصبح الناس يختلفون، يقول هذه قراءة أفضل، وأصبحوا يختلفون واختلفوا. فجاء خليفة بن اليمان إلى عثمان بن عفان قال له يا أمير المؤمنين أدرك الناس لقد اختلفوا في كلام الله. فعند ذلك ما كان من عثمان رضي الله عنه، وهذا من أعظم حسنة عثمان رضي الله عنه، أمر حتى وقال اعطني ائتني بتلك الصحف التي كانت عندي التي جمع أبو بكر
قال هننسقها ثم نرجعها إليه مع أنه خليفة. يعني انظروا خليفة هو عقد الأشياء، لكن لما كانت هذه أمانة عند زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حفصة اعطيني هذه الصحف وانسقها ثم أرجعها إليه. فعثمان بعد ذلك جمع القرآن بالحرف الواحد وهو حرف قريش، وهو الذي نطقه الآن. هذا من حديث عثمان رضي الله عنه. فمعركة اليمامة قتلت فيها الصحابة. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فجاء ثابت بن قيس في هذه المعركة وقد تحمق، يعني كما يقال الإنسان ولبس كفنه وكأنه يريد أن يموت وأن يستشهد. فقال لهم بئس ما تعودون أقرانكم، يعني ظهر طعم الانتشاف في غزوة في وقعة اليمامة، يعني كأن الناس يعني فروا أو كأن الناس يعني ما تشجعوا للقتال. فلما رأى أن الناس لا يقتلون قال بئس ما تعودون أقرانكم، يعني ليس يفعل المسلم هذا. قال أنس فقاتلهم حتى قتل. وكون الإنسان يقتل في سبيل الله وهو يقاتل المشركين هذا صدق فيه وعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنه من أهل الجنة ومات شهيدا في وقعة اليمامة رضي الله تعالى عنه. والآن لا تفسير هذه الآية الكريمة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. انظر مع أنه قال في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولكن هنا أعاد نفس النداء ونفس الخطاب، قال يا أيها الذين آمنوا ولم يقل يعني لا ترفعوا، مكتحين مثلا في النداء الأول. لماذا كرر النداء الثاني مع قرب الأهل؟ يعني كون الإنسان يقول يعني لماذا لم يقل الله عز وجل لا ترى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ولا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، لكن أعاد ثانيا وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند صوت النبي. قال بعض المفسرين إعادة النداء مع قرب العهد للمبالغة في الإيقاظ والتنبيه والإشعار باستقلال كل من الكلمين لاستدعائنا الاعتناء بشأنه، يعني كون الله سبحانه وتعالى أعاد النداء مع قرب العهد منه كي ينبهك كي يوقظ شعورك أن الكلام الثاني غير الكلام الأول. فالكلام الأول هو أدب أول، والكلام الثاني أو ما جاء في النداء الثاني هو أدب ثاني ليس نفس المعنى. ولهذا تكلم العلماء على مسألة تكرار النداء، ما هو الشرط تكرار النداء في القرآن الكريم؟ مثلا في آية مثلا سورة النائلة الله عز وجل قال فيها يا أيها الذين آمنوا 16 مرة، وفي سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا ذكر 5 مرات. ما هذا الشرط في ذلك؟ قال العلماء في ذلك أولا بيان زيادة الشفقة على المسترشد، وهذا أيضا فهم عظيم، بيان زيادة الشفقة على المستقبل، يعني كون الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ثم مرة ثانية يقول يا أيها الذين آمنوا مرة ثالثة يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا ما يزيدون يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده يريد أن يشفق عليهم. هذا كقول الإنسان مثلا لابنه يا وليدي ما تعجلك يا وليدي كذا يا وليدي كذا، هذه كلمة قد تؤثر فيه وقد تحمله على العقب وعلى الشفقة حتى يستمع إلى نصيحة أبيه. وهذا من نفسه أيضا في وصية لقمان لابنه كما قال الله عز وجل على الإنسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن شرك لظلم عظيم، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن مسكرة في السماوات والأرض يأتي بها الله، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كلما يوصيه يقول له يا بني يا بني، لماذا؟ حتى يستمع إليه، لأنه لو قال له افعل كذا لا تفعل لا تفعل يقول هذا يريد أن يغلب عليه ويريد ان يعني هذا القول، لكن لما يقول يا بني يا بني هذا يجعل شبقه في قلب ذلك الانسان حتى يسلم. ولهذا ابراهيم عليه السلام لما تكلم مع ابيه ودعا اباه من الحق ما قال له هي كافر، مع ان اباه كان كافر كان يقول يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. قال عقب ذلك يا بني يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابت اني قد جاءني من قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا مستقيما، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولهذا قال العلماء أن النداء في الحقيقة هو في تنبيه للمنادي حتى يقبل على استماع الكلام. إذا ففي إعادة النداء تجدد ذلك السماع، لأنه لو قال ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي دون أن يعيد النداء ربما الإنسان قد يتعلق بالأمر الأول وينسى النداء الثاني. لكن كون الله عز وجل أعاد النداء ثانية معناه أيها العبد لا تقدم بين يدي الله ورسوله، وأيضا أيها المؤمن لا ترفع أصواتك فوق صوت النبي.
لا ترفع صوتك فوق صوت النبي. كذلك قال العلماء من فوائد تكرار النداء أن لا يتوهم أن المخاطب ثانيا غير المخاطب أولا لما كرر النداء، حتى لا يتوهم السامع أن المخاطب ثانيا يعني في الآية غير المخاطب أولا، يعني لأن النداء الأول والثاني كما يهم الأول يهم الثاني والثاني يهم الأول، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم قال ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قد يفهم الإنسان أنه قد يكون معني بأحد الأمرين، إما التقدم بين يدي الله ورسوله، وإما يعني أن لا يرفع صوته أو أن يكون معه، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر لذلك نداء وخطاب، وهذا نداء وخطاب. وأيضا من فوائد تكرار النداء أن يعلم أن كل واحد من الكلامين مقصود وليس الثاني مؤكد للأول، لأن الثاني غير الأول والأول غير الثاني. ولهذا الله عز وجل قال هنا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال العلماء يفهم من هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ما معنى؟ قالوا أولا وهذا هو الأصح، فيها النهي عن رفع الصوت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا في حياته لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، لكن قد يقول الإنسان الآن يعني هل أرفع الصوت؟ ليس أرفع الصوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض العلماء استنبط من هذه الآية أيضا حكما وفائدة وأدبا، وهي كون الإنسان يدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجد صلى الله عليه وسلم، فينبغي للإنسان أن يكون أيضا متأدبا لا يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الجهلاء لما يذهبون إلى قبره عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد الآن. وقد ذكرنا العلة التي يعني دفن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، وبعد ذلك جعل المسجد يعني وقبر في داخله. بعض الناس الجاهلين يذهب إلى القبر وربما لأول مرة يرى القبر ويبكي ويدعو وربما قد يفعل أشياء ويظن أنه يعني هذا من الواجب وهذا من يعني من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حقيقة إساءة عظيمة. ولهذا ذكر أن عمر بن الخطاب سمع أعرابيين في المسجد يعني يرفع عن أصوات الناس، قال من أنتما؟ فبعد ذلك علم أنه ليس من المدينة، قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. لو كنتما من أهل المدينة يعني تعرفون هذا الأدب وتعرفون أنه لا يرفع على الإنسان صوته، وهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأوجعتكما ضربا. ولكن هذا يتأثر في حياته، فقوله لا ترفع صوتك فوق صوت النبي فيه النهي عن رفع الصوت فوق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ذلك يدل على قلة الإحجاب، يدل على قلة الإحجاب وعلى ترك الاحترام، وأن خفض الصوت وعدم رفعه يدل كذلك على التوقير والتبجيل والإعظام، وهذا ينبغي أن يكون الإنسان. ويحتمل في قوله تعالى لا ترفع صوتك فوق صوت النبي فيه النهي عن كثرة الكلام ومزيد اللغط، ولكن هذا ليس فيه معنى الآية، لكن بعض العلماء قال والأول أولى. فالمقصود لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي معناه يعني إذا تكلمتم مع النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمتم معه، سألتموه أو ناديتموه أو يعني أجبتموه، فلا بد أن تكون أصواتكم منخفضة، لا يكون صوتكم مرتفعا على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فما المراد من هذه الآية؟ قال المراد من هذه الآية هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا، بل يا فلان تعال، ولا لما ما يسمعوش يتكلم معه يعني بصوت مرتفع. هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثق من الأولى والثانية، يعني من الآية الأولى والثانية، أن الأولى فيها نهي عن التقدم بين يدي الله رسوله بقول أو فعل أو غيره، والثانية فيها نهي عن رفع الصوت. وإن لم يكن هناك تقدم بين يدي الله ورسوله من تحليل أو تحريم أو ابتداء، إذن فمفهوم الآية الثانية غير مفهوم الآية الأولى. يعني قد الإنسان لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، ولكن لما يتكلم عن الرسول يتكلم بصوت مرتفع. فالله سبحانه وتعالى أراد من خلال هذه الآية أن يبين للمؤمنين كيف يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلموا معه ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوته. ولهذا قال تعالى ولا تجهروا، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي لا تنادوه وتدعوه باسمه أو كنيته كما ينادي بعضكم بعضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل إذا خاطبتم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ناديتموه فندوه بأحد الأسماء التي خاطبه الله عز وجل بها، قولوا يا نبي الله، قولوا يا رسول الله. وقوله سبحانه وتعالى لا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض، قال العلماء ليس فيه معنى أنهم لا يجهروا له بالكلام، يعني حتى يضطروا إلى الكلام يعني في الأذن يعني في السر والمخافبة، لكن المقصود أن يجهروا لكن دون أن يكون صوتهم مرتفعا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى والأيق أن ينادوه بلفظ النبوة والرسالة. وانظر الله سبحانه وتعالى في كل آية في القرآن الكريم خاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونادى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخاطبه هو المناديه باسمه، لم يقله يا محمد، قاله يا أيها النبي، وقاله يا أيها الرسول، وقال يا أيها المدثر، وقال يا أيها المزمل، ولكن لم يقله يا محمد. بينما سائر الرسل ناداه الله عز وجل باسمه، قال يا آدم، قال يا موسى إني اصطفيتك، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ونبيناه أن يا إبراهيم، يا داوود إن جعلناك خليفة في الأرض، يا عيسى أنت قلت للناس. كل الأنبياء الله عز وجل ناداهم باسمه أو بأسمائه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في غير خطاب. اسم النبي صلى الله عليه وسلم كما قول عبد الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، هذا ذكر في سياق غير خطاب، لكن لما يكون خطاب وجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له يا محمد. لماذا؟ إعظامه وبيان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لابد للناس أن يتأدبوا بهذا الأدب العظيم، لا كما يفعل بعض الناس الآن، يعني يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويهمل الصلاة عليه كما يفعل بعض الناس الإسلام الشريف، يزعم ذكر الصلاة على محمد، وهذا تعريض الاسم الشريف في غير الموضع اللائق به. حتى الشيخ ابن باز تكلم في هذا كلام رائعا، قال هذا من الخطأ بمكان كون في حالة الغضب تقول الإنسان صل على محمد ربما قد يغضب ويسب النبي صلى الله عليه وسلم فتكون أنت سبب في ذلك. فالإنسان لما تقول واحد صل على محمد مش هي أجل الغضب، لما يكون في الوجود تذكره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدخيل من ذكر فعنده هو المصلي عليه. بعض الناس المنزلين يقول هو كما قال محمد أو صلي على محمد وهو اللي صلي عليه، لا، الإنسان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بأدب، يقول رسول الله، يقول نبي الله، يقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك من الألقاب التي أمر الله سبحانه وتعالى أن يناديه بها وأن نخاطبه بها عليه الصلاة والسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قد لاحظت هذه الإجابة التي وجدت إليه لغرض إجمال ما جاء في هذه الآية حتى لا نضطر إلى حدث الكلام في هذه الآية في الدرس المقبل لحول الله عز وجل. لما نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي وأن لا يجهروا له بالقول كجهل بعضهم لبعض، يعني يتكلمون معه وينادونه ويدعونه كما يدعو بعضهم لبعض، حذرهم من مغبة ذلك الشيء لأنه أمر عظيم. قال فتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فتحبط أعمالكم يعني قول الله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني فتحبط أعمالكم، يعني لو فعلتم ناديتم النبي صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضكم بعضا، رفعتم أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أعمالكم يعني أعمالكم الصالحة الحسنات التي كسبتموها في الأعمال الصالحة سوف تحبط تذهب تزول وأنتم لا تشعرون. وبعض أهل العلم قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بمعنى خشية أن تحبط وأنتم لا تشعرون، يعني لا تشعرون بحق أعمالكم. ففرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني. المعنى الأول بعض أهل التفسير قال أن تحبط أعمالكم يعني فتحبط أعمالكم، يعني الأعمال تكون تحبط. وفي المعنى الثاني قال خشية أن تحبط أعمالكم. وهنا تأتي مسألة، بعض العلماء قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، المقصود هنا بإحباط العمل قالوا ليس هو إحباط العمل يعني ذهاب وزول العمل، وإنما هو المراد به نقص المنزلة، يعني منزلتكم ومكانتكم عند الله سبحانه وتعالى تنزل تسقط، ولا يعني أن عملكم الصالح يذهب ويزول. قال لماذا؟ قال لأن الذي يحبط العمل ويذهب العمل وينسف العمل الصالح هو الكفر بالله عز وجل.
ولهذا قرر علماء السنة أن السنة والجماعة على أن الكبائر اقتراف الكبائر الذنوب الكبيرة لا تحبط العمل الصالح. الذي يحبط العمل الصالح ما هو؟ هو الكفر بالله عز وجل أو الشرك، لأن الله عز وجل قال ولو أشركوا هذا في الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الإنسان إذا أشرك بالله وكفر العمل الصالح يدعو الإنسان يحبط يروح في جهد، لكن إذا وقع في كبيرة فإن العمل يبقى، خلافا للخوارج المعتزلة الذين يقولون بأن المؤمن إذا وقع في كبيرة فإنه يكفر يموت كافرا، يكفرون بذنوب. ولهذا وقعوا في طامات ووقعوا في أمور، يعني أصبح الناس يتزرعون مرارتها إلى يوم نفسها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام على كل من يخالف ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم من الاعتقاد الصحيح. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن الذي يقع في الكبيرة فإن الوقوع في الكبائر لا يحبط العمل الصالح. لكن من أين أخذوا هذه القاعدة؟ أخذوها من قول الله عز وجل في القرآن الكريم، قال الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليأفوا وليصفحوا أن تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه آية من سورة النور. هذه آية نزلت في من؟ نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه كان عنده مال، كان ينفق على رجل من فقراء الصحابة وهو من المهاجرين في سبيل الله، كان ينفق عليه لفقره. وهذا الرجل يسمى مصطفى بن إثاثة رضي الله عنه. ولما حدث لعائشة أم المؤمنين ما حدث لها في حديث في كف، لما اتهمها أهل النفاق بالزنا وبفاحشة ورموها بفاحشة حتى برأها الله سبحانه وتعالى في القرآن، كان ممن خاض في هذا الحديث في حديث كف وقذفها مصطفى بن إثاثة. ولما سمع أبو بكر رضي الله عنه أن مصطفى بن إثاثة تكلم وقذف عائشة منعه هذه النفقة وقال لا أنفق عليك أبدا، حلف بالله قال والله لا أنفق عليك، فأنزل الله عز وجل قال ولا يأتل أولي الفضل، أي لا يحلف أولي الفضل. وهذه الآية قال العلماء فيها دليل على منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الله عز وجل أنزل به القرآن قال ولا يأتل لا يحلف أولي الفضل، يعني كون الله عز وجل يقول أن هذا من أولي الفضل هذا تزكية، وأبو بكر منهم بل هو المعنى في الآية أو المعنى في الآية ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة، يعني الذي عنده سعة في المال أن يؤذي أولي القربى والمساكين والمهاجر في سبيله. قال علماء يستفاد من هذه الآية أن ما فعله مصطفى وهو قتله لعائشة قتل كبير من الكبائر، لأن الكبائر يعرفه العلماء كل ذنب استوجب حدا أو لعنة أو غضبا أو نارا يوم القيامة فهو كبير. والإنسان يقذف امرأة محصنة يتهمها بالزنا وليس كذلك فيتوجب عليه الحد وهو 80 جلدة يجل 80 جلدة. فعند ذلك قال العلماء مصطفى بن إثاثة وقع في القذف، قذف عائشة وهي كبيرة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية قال والمهاجرين في سبيل الله، الهجرة في سبيل الله من أعظم الأعمال الصالحة. والله سبحانه وتعالى علم أن هذا الرجل قذف عائشة، ومع ذلك لو كانت الكبيرة أو الذنب الكبير يحبط عمل ما كان الله عز وجل يذكر هجرته في سبيل الله، لأنه قال والمهاجرين في سبيل الله. ولكن انظروا ماذا فعل الصديق رضي الله عنه. الصديق رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية أنت خذوا العزة، الله عز وجل قال له حتى استنبط بعض العلماء فيها من هذه الآية، قال الإنسان لا ينبغي أن يكون سببا في منع الرزق على الناس، مع أن رزق الله عز وجل، لكن لا ينبغي الإنسان أن يكون سببا في منع الرزق على الناس، تكون سبب تعطوشي بواحد ولا تشتري له واحد واحد حتى يخرجوا من الخدمة حتى لو كان رزق الله عز وجل، لا ينبغي، لأن الله عز وجل أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على رجل من ماله، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا يأتي أولي الفضل، هذا رجل أخطأ ومع ذلك لا يستوجب ذلك بأن تمنعه رزقه. لكن لما سمع النبي أبو بكر رضي الله عنه الله عز وجل يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال فلا، بل نحب أن يغفر لنا ربنا، وأعاد له النفقة وقال له لا أمسكها عنك أبدا حتى مات. هذا الله عزيز. قال العلماء هذا يفيد دليل أن القصد وإن كان كبيرا من الكبائر لكن لا يفرط العمل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أثبت له عمله الصالح وهو هجرته في سبيل الله. لكن قد يأتي من إشكال يرجع من الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض النصوص أن بعض الأعمال لو فعلها الإنسان يحبط عمله. مثال ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إذا قالوا هناك بعض الأعمال إذا فعلها الإنسان يعني كبائر العمل تأويلها. كيف يفسر العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله؟ قال الحافظ بن حجر وهو هذا القول هو الذي رجحه، قال: من ترك صلاة العصر يعني حتى يخرج وقتها فقد حبط عمله. قال المعنى في ذلك أن هذا خرج مخرج الضجر الشديد وظاهره غير مراد، يعني كأنه يقول يعني إذا تركت صلاة يمكن أن يحبط عمله. ولهذا قال بعض العلماء: من ترك صلاة العصر حبط عمله، يعني كاد أن يحبط عمله. وبعضهم قال: من ترك صلاة العصر بمعنى حبط عمله، بمعنى نقص من عمل في ذلك اليوم شيء. ولكن كيف نفسر القول الصحيح في هذا؟ هو أن نقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هذا يفيد أن الإنسان قد يحبط عمله، لكن لا يعني أن عمله يزول، يعني قد ينقص يعني عمله في ذلك اليوم، قد يحبط عمله ينقص أجره لأن قد حبط عمله، ولكن لا يعني أن عمله الصالح كله يذهب، لكن قد يذهب بعضه. الله أعلم القدر الذي يهيبه الله عز وجل، لأن الرسول قال قد حبط عمله، ولابد أن نأخذ بالنص كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا نقول بأن كل العمل يحبط، لأن الذي يحبط العمل وحده هو الكفر والشرك بالله عز وجل. وبهذا تجتمع النصوص ولا يعارض بعضها بعضا. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.